من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآتاك هذا الكتاب المجيد مثاني يغزو الفضاء البعيد، على لحنه العذب تهمي الدموع، ونور المليك يعم الوجود ويعلو، ولا شيء يعلو عليه يجوب الدهور ويبقى جديدا. هذا هو كتاب الله عز وجل، أنس الأرواح وروض القلوب وعافية المؤمنين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. وما أحسن قول القائل: آيات ربي تستثير مودتي، وأحس منها في الفؤاد دبيبا، لا عضو لي إلا وفيه محبة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. ولذلك عاش هؤلاء المحبون لكتاب الله عوالم من التأمل والتدبر والاستنباط في كتاب الله عز وجل، فوقفوا على عجائبه وهدوا إلى أسراره وتفننوا في تبين غرائبه، وكشفوا من ذلك للناس ما كشفوا، فكان الذي قالوه زادا وعبرة لنا. في هذا اليوم مع شيخنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله رئيس مركز تكوين العلماء، وقفة وتأمل مع الآيات التي قيل عنها إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. حياكم الله شيخ محمد.
وإياكم وكرمكم الله.
قبل أن نستعرض ما قيل عنه إنه من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل، أود أن أسمع من فضيلتكم تعليقا حول هذا النمط من التدبر عندما يبحث الإنسان عن أرجى آية أو أخوف آية أو أدل آية على كذا أو أكثر آية تأثيرا في كذا، ما مدى مشروعية هذا وما أثره في حياة الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قد ذكرنا فيما مضى أن هذا القرآن أنزله الله للتدبر، وقال فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن التدبر التماس ما فيه من الفضل وما فيه من المعاني، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، وبين أفضل سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة، وما سوى ذلك يدخل في نطاق التدبر. فقد يجد فيه الإنسان تأثرا بآية معينة فتكون أبلغ آية تأثيرا عليه، ويتأثر غيره بغيرها، فكل يفتح الله له ما شاء في آيات كتابه. وهذا الكتاب الحرف الواحد منه نور يهدي الله به أمما، فيمكن أن تجعل هداية إنسان معين في حرف أو آية أو كلمة تقرع سمعه فكأنه ما سمعها من قبل، وينشق لها قلبه وينفطر ويتأثر بها حينئذ تأثرا بالغا. فقد ضرب الله المثل بالحجارة، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبين تأثر الخلائق به كلها، قال: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وبين تأثر أهل الكتاب به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وكذلك قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وبين الله تأثيره على قارئه فقد قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فبالإمكان أن يتطلب فيه الإنسان طلبته ومراده في أي شيء، ومن ذلك تعامله مع الله سبحانه وتعالى الذي يقتضي خوفه ورجاءه ويقتضي الصبر لأقداره والصبر على أوامره والصبر عن نواهيه، وكذلك ما يتعلق بوعوده التي يستحضرها الإنسان ويتطلع لها، وكذلك ما فيه من التأثر بوعيده الزاجر الذي يزع الإنسان عما لا يرضي الله، وكذلك ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. هذا أبلغه تأثيرا ما فيه من ذكر صفات ربنا جل جلاله وقدره العظيم جل جلاله. فثناؤه على نفسه هو الذي تعرفه به، فأبلغ تأثير للقرآن هو ما كان منه ثناء على الله وتوحيدا له وذكرا لأسمائه وصفاته.
هذا كله يعظم شيخنا في مثل هذه الأيام المباركة.
نعم، هذا كله، هذا القرآن نزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتدبر فيه مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فشرع ذلك لأمته جميعا. والإنسان لا بد أن يعيش في حياته بين الرجاء والخوف، فهو يرجو لئلا ييأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهو كذلك يخاف بأس الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن مكره، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيعيش بين الرجاء والخوف كجناحي الطائر. إلا عند الموت فإنه يرجح حينئذ الرجاء، جانب الرجاء. والإنسان إذا كان منكسرا فمن المهم لقلبه تطلعه إلى الرجاء وبحثه عن أرجاء آية في كتاب الله، وإذا كان في حال الاتساع فمن المهم له في التزكية والتربية أن يبحث عن أخوة في آية في كتاب الله. نعم،
وينظر في مثلي ويحذركم الله.
نعم.
طيب شيخنا، هناك عدد كبير من الآيات ورد عن السلف اعتبار كل منها أرجاء آية في كتاب الله بحسب ما ظهر لكل في تأمله وتدبره، وأود إذا أذنتم من أعرض عليكم طرفا منها لتفسيرها وشرحها والتعليق عليها.
نستعرضها كاملة، لكن كل واحد
إن شاء الله
تدبرها تدبرا خفيفا لئلا يطول الوقت.
روى الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال: قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
نعم، هذه الآية فيها نداء كريم ينادي به الله عباده الذين عصوا، فهي مخصوصة بهم، فلذلك تشرب لها النفوس، فنحن جميعا ندخل في هذا النطاق، فينادينا ربنا الكريم سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا للمعرضين والعاصين فكيف بمن سواهم؟ فهو ينادي العاصين المعرضين فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما بالغوا، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فرحمته وسعت كل شيء. ولذلك قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. ومن رحمته مغفرته، أنه يغفر الذنوب جميعا، فهو أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الإنسان إذا كان على راحلته وعليها زاده ومتاعه بفلاة من الأرض فانفلتت منه فطلبها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال: لعلي أموت عندها. فبينما هو على ذلك إذا راحلته عنده فأمسك بزمامها وبخطامها وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والله سبحانه وتعالى عودنا على إحسان التعامل معنا فهو غني عنا ونحن فقراء إليه، ومع ذلك يرحمنا فيجازي بالحسنات بالمضاعفة، ولا يكتب السيئات إلا مرة واحدة، ومع ذلك يفتح باب التوبة للتائبين حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى يغرغر الإنسان عند الموت، وينادي هذا النداء الكريم فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يضيفهم إلى نفسه
تشريف
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا نعت ذكر عملهم هم، فهو شرفهم بأن خلقهم وهداهم وأنعم عليهم، وهم في مقابل ذلك ضيعوا أنفسهم حين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، وهذا المبالغة في التتبع المعاصي والطرق كل أبوابها.
لا تقنطوا من رحمة
الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ينهاهم عن القنوط من رحمته، حتى مجرد القنوط لأنه انكسار للنفس وتعذيب لها، لا تقنطوا من رحمة الله. ثم أثنى على نفسه بأنه يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة، فيدخل في ذلك الشرك وغيره، كل ذنب أيا كان تاب منه الإنسان فإن الله يغفره بالتوبة، والتوبة تذهب ما قبلها، ومن ذلك الشرك بالله. وقد قال الله تعالى للكافرين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلذلك قال هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا منافاة بين هذا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن تلك المغفرة غير مشروطة بالتوبة، وهذه مشروطة بالتوبة
مقيدة،
هذه مقيدة مشروطة بالتوبة، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أثنى على نفسه بالمغفرة والرحمة. وأنيبوا معناه توبوا إلى ربكم، هذا هو القيد، أنيبوا إلى ربكم معناه توبوا إليه وارجعوا إليه، وهذه هي الإنابة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لم يقل أسلموا فقط بدخول الإسلام فهم مسلمون من قبل، لكن أسلموا له معناه استسلموا وانقادوا لأمره، وهذا يقتضي تمام الطاعة له من قبل أن يأتيكم العذاب، هذا وعيد وتهديد، وهو يعين الإنسان على التوبة والإنابة من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون، إذا وقع الإنسان في عقوبة من عذاب الله لا ينصر أي لا يستطيع التخلص منها، ليس له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، ولا يمكن أن ينجيه من عذاب الله إلا الله سبحانه وتعالى، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلذلك قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة عائدا بالله من عذاب الله، نسأل الله بفجأة الخير ونعوذ به بفجأة الشر، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، ثم ذكر علل الناس وما يتعللون به وأعذارهم، أن تقول نفس معناه لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فتتذكر ما مضى من التفريط في جنب الله والوقوع في معاصي الله، وإن كنت لمن الساخرين، فكان يسخر بأوامر الله ونواهيه ويسخر من عباد الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول هذا التعلل الثاني لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وهو تعلل بالقدر، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة إلى الحياة الدنيا بعد الموت لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فلا شيء من ذلك يمكن، فالإنسان إذا مات من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولا رجعة له ولا كرة، فلذلك قال بلى قد جاءتك آياتي، فالحجة قائمة على الإنسان، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين عائدا بالله. وهنا جواب عبد الله بن عمرو لا يقصد به آية واحدة من هذه الآيات، بل هذا المقطع بكامله لأنه مقطع مترابط. نعم
رضي الله عنه. من الآيات التي ذكر فيها ذلك أيضا شيخنا قوله تعالى غافر الذنب يقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، قالوا قدم
السورة التي تليها مباشرة، نعم
قالوا قدم مغفرة الذنب على قبول التوبة،
نعم هذه السورة سورة غافر، وهي سورة المؤمن، والله فيها يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فبدأ أولا بالثناء على نفسه بأنه غافر الذنب، فلا يغفر الذنوب إلا هو ومغفرة الذنب ستره في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. يستره الإنسان فلا يفضح الإنسان، يستره الرب فلا يفضح الإنسان به في الدنيا، وأن يتجاوز عنه في الآخرة فلا يعاقب عليه. هذه المغفرة، غافل الذنب. ثم بعد ذلك قال قابل التوب، فأثنى على نفسه بأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالتوبة ثلاث درجات: درجة الأولى توبة الله على العبد بأن يوجهه للتوبة ليتوب إلى الله، والتوبة الثانية توبة العبد إلى الله باستقالة عثرته، والتوبة المقام الثالث هو توبة الله على العبد بقبول توبته، مقام التوبة التي هي القبول.
توبة العبد بين توبتين
من بين الله. توبتين من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه التوبة الأولى في الوقوع، وهي الثانية في الذكر بشارة لهم بالتوبة الثانية في الوقوع
التي هي القبول.
نعم.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات،
سابق للخيرات بإذن الله. نعم، هذه الآية من سورة فاطر فيها رجاء عظيم، لأنها وصفت هذه الأمة الذين أورثهم الله الكتاب، فهذا القرآن مصدق لما بين يديه من الحق، وهو مهيمن على كل الكتب، وما في الكتب السابقة من النفع جاء فيه، وزاد القرآن على الكتب السابقة كلها. ولذلك قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام ثم وعد الأقسام الثلاثة كلها بالجنة. فمنهم ظالم لنفسه، تائب منيب من ظلمه ومات على التوبة، ومنهم مقتصد وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ومنهم السابقون بالخيرات بإذن الله الذين أفردوا الأعمال الصالحة وهم المفردون لم يخلطوا معها غيرها. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالله لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. فهؤلاء عندما أطاعوه قال سابق بالخيرات بإذن الله، أي بتوفيقه لهم، وإلا فالأصل أن الإنسان من الشاق جدا ضعيف أن ينفرد بالطاعات. نعم، ضعيف أمام الشهوة، وضعيف أمام الشبهة، وضعيف أمام الطاعة أصلا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك توريث الكتاب لهذه الأمة هو الفضل الكبير، أو ذلك السبق بالخيرات هو الفضل الكبير. كلهم قال جنات عدن يدخلونها،
الضمير يشملهم.
قالت عائشة: استوت أكتافهم رب الكعبة. فهذا رجاء عظيم لفساق المؤمنين، فهم خير من أحبار ورهبان الأمم السابقة.
الشيخ الأمير الشنقيط له عبارة إذا أذنتم أن أقرأها.
نعم.
يقول رحمه الله: الواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذلك قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. نعم. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من جميع أقسام هذه ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة.
نعم، كل الأمة داخلة، كل الأمة داخلة، لأن هذا التقسيم حاصر. نعم.
قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
نعم، هذه الآية من سورة الحجر بين الله فيها بيانا شافيا لأمته، وأمر رسوله أن يبين ذلك عنه، فقال: نبئ عبادي، أي بلغهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبدأ بالمغفرة والرحمة قبل العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه الآية فيها جناح الطائر معا، الرجاء والخوف. نعم.
قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا،
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فالمقتصدون الخالطون للعمل الصالح والعمل السيء، ولا يخلو من ذلك مؤمن، لأنه بإيمانه عمل صالحا وبمعصيته عمل سيئا. فأولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ذكر الله بهذا الرجاء العظيم أنه يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، فلا بد أن يتوب الله عليهم إذا وفقوا لهذا العمل الصالح. إذا تقبل الله منهم العمل الصالح فإن العمل الآخر سيتوب الله عليهم فيمحوه عنهم ويبدل سيئاتهم حسنات.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
نعم، الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة، أمره أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذه البشارة لا شك أنها مبشرة مفرحة لقلوب المؤمنين، لأن الله وعدهم بالفضل الكبير في الدنيا والآخرة، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا الفضل الكبير بالإضافة إلى أنه فضل وصفه بالكبر، فلو قال بأن لهم من الله فضلا لكفى، فكيف وقد وصف الفضل بأنه كبير. نعم،
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، هذه آيتان من كتاب الله كلتاهما فيها هذا الاستثناء، بيّن الله أنه لا يغفر الشرك وأنه يغفر كل ما دونه لمن شاء. والراجح أن ذلك في حقوق الله المتمحضة ما بين الله وبين عبده، فالله غني عن حقوقه، أما حقوق العباد فإنها لا تترك. نعم،
هذه غير مقيدة بالتوبة؟
هذه مقيدة بالتوبة، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناه من مات ولم يتب من الشرك فإن الله لا يغفر له شركه،
ومن مات ولم يتب من غيره ربما غفر الله
غفر الله له بالمشيئة. ذنوب العباد التي هي بحقوق الله المحضة هي في المشيئة، إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفا عنها.
قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الإنسان يحب الأمن، يحب أن يأمن، وأهم الأمن أمن يوم القيامة من الفزع الأكبر. وقد بين الله أن الذين سبقت لهم من الحسنى سبقت لهم منه الحسنى هم الذين يؤمنهم من الفزع الأكبر. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. والأمن بما أنه محمود احتاج إلى أن يحصل الإنسان أسبابه وأن يعرف ما يؤدي إليه. فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا معناه يخلطوا إيمانهم بظلم، وظلم ظلم هنا المقصود به الشرك كما في حديث ابن مسعود إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يشمل أمن الدنيا وأمن الآخرة، فهو الأمن الحقيقي الذي لا يفزع أصحابه إذا فزع الناس ولا يجزعون إذا جزع الناس. نعم.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الآية في الأنعام: وقرأت القرآن كله من أوله وآخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من هذه الآية.
نعم، هذا تأثره هو بها.
أستاذن لكم شيخنا في فاصل ونعود لمواصلة استعراض هذه الآيات. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في رحاب أرجى آية في كتاب الله. شيخنا ابن عباس رضي الله عنه أثر عنه أنه قال: أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله عنهما انتبه إلى أن هذه الآية ذكر الله فيها أنه ذو مغفرة للناس مع ظلمهم، ولم يشرط ذلك بتوبة ولا بعمل صالح مكفر، فكان ذلك فاتحا للباب أمام العصاة الذين ماتوا على المعصية. ولهذا قال: هي أرجى آية في كتاب الله لشمولها للطائعين والعاصين ولمن تاب ولمن لم يتب. فهذه الآية من سورة النحل فيها أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بأنه ذو مغفرة للناس. فهذه المغفرة
في الرعد شيخنا وفي النحل.
نعم، اللي في الرعد أقصد. فهو ذو مغفرة للناس على ظلمهم، فهو ذو مغفرة للناس مع ظلمهم، مع ما هم عليه من الظلم، فلذلك قال على ظلمهم، معناها على ما هم عليه وهو أعلم به. نعم. إن ربك لشديد العقاب في مقابلها فيكون كنج جناحين كما ذكرنا في آية سورة الحجر: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
هذه الآية من سورة الشورى، قيل إنها آية في كتاب الله لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أن جميع المصائب هي بسبب أعمالنا نحن، ومع ذلك يعفو الله عن كثير من أعمالنا. فيمكن أن يكون عن كثير من الناس يعفو الله عنهم أصلا فلا يصابون، أو عن كثير من السيئات مما كسبت أيديكم، فكل ذلك محتمل.
أحد الصالحين قال: إن كان سبحانه يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كثارته وعفوه.
نعم إن شاء الله.
قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعده الله في الآخرة بأكثر مما آتاه في الدنيا، ففي الدنيا جعله أحب خلقه إليه وأشرفهم وأزكاهم وأتقاهم وأعلمهم وأطهرهم وإمامهم جميعا، وجعلهم جميعا يدخلون في شفاعته، ورفعه مقاما عليا وفوق السماوات العلى، وجاوز به الأنبياء جميعا وحسرهم له جميعا، وختم به رسالاته إلى أهل الأرض، وختم الوحي بالوحي إليه، وجعل أمته أفضل الأمم، وجعل الكتاب المنزل إليه أفضل الكتب، وجعل شرعه خير الشرائع، وشرف ذريته كذلك على ذريات غيره، وشرف أصحابه على أصحاب غيره، وشرف أزواجه على أزواج غيره، وآتاهم من الفضل ما لا يمكن أن نحيط به. بعد كل ذلك قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فسيعطيه الله يوم القيامة حتى يرضى، ولم يحدد ذلك، فهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يمكن أن يخطر على قلب أحد، لأن الله وعده بالقصور التي وعده بالجنان. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا زائدة على ما ذكر.
قد نظر بعض الصالحين في هذه الآية إلى شيء من الرجاء أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يرضى إلا إذا كان
إلا إذا أكرمت أمته،
أكرمت أمته. نعم، لأنه ادخر دعوته لأمته
صلى الله عليه وسلم،
فسيعطيه الله ما لا يخطر على بال، ويمكن أن يدخل في ذلك العفو عن أمته والتجاوز عن فساقها. نعم.
قد جاء عند قوله سبحانه وتعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أرجى آية في القرآن، لأن المؤمن ما كذب ولا تولى.
نعم، هذه الآية في سورة طه فيها في نذارة موسى وهارون بين الله فيها أن العذاب على من كذب وتولى، فالمؤمن الصادق يقول: الحمد لله أنا ما كذبت ولا توليت، فهو مصدق ولم يتولى، أي لم يرتد. لكن التولي فيه تفسير أن يشمل كل رجوع عن ما أمر به،
لا الكفر فقط،
لا الكفر فقط.
في قوله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، نقل عن رابعة العدوية تعليق على هذه الآية، تقول: هي أرجى آية في كتاب الله عندي، كأن الله يخاطبنا فيقول: أنا حبيبكم فاتخذوني حبيبا.
نعم، لأنه في مقابل ذلك نهانا عن تولي الشيطان، وبين أنه لا سلطان له علينا، وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وسلطان الله علينا. فإذا كنا مأمورين أن نتخذ الشيطان عدوا، فنحن مأمورون أن نتخذ الله وليا، وهو فعلا هو الولي الحميد.
نعم. نظرة إلى مفهوم المخالفة.
نعم.
في قوله جل جلاله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، نقل الألوسي عن بعض أهل الفضل أن هذه أرجى آية في كتاب الله، بناء على أن الله تعالى أخبر برجوع العبد إليه وخروجه من سجن الدنيا وأيدي الكاتبين، وصف نفسه له بأنه مولاه الحق المشعر بأن غيره لا يعد مولا حقا. ولا شك أنه لا أرجى للعبد من أن يكون مرده إلى مولاه.
نعم، العبد إذا رجع إلى مولاه ليس له غيره، فردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله جل جلاله هو مولانا. وفي الدنيا كان الإنسان في بعض الأحيان تحت سلطة غيره مأمورا منهيا، وفي بعض الأحيان يكون رزقه بيد غيره، وفي بعض الأحيان يكون علاجه بيد غيره، وفي بعض الأحيان تكون إدارته بيد غيره. لكن إذا رد إلى الله سبحانه وتعالى فإدارته بيد الله جل جلاله، ورزقه بيد الله، وشفاؤه وعلاجه، كل أموره بيد مولاه الحق. كل الولايات الأخرى كانت مؤقتة وانتهت، فتخلص منها الإنسان، تخلص من كل ولاية من ولايات الأغيار، وحينئذ أصبح راجعا إلى مولاه الحق.
وهذه بشارة،
هذه بشارة عظيمة جدا.
من الآيات التي وصفت أيضا بأنها أرجى آية شيخنا قوله جل جلاله في سورة النور: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم.
هذه آية فيها تشريف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الله زكاه وأثنى عليه بأنه من أولي الفضل والسعة، فهو الذي أنزلت فيه هذه الآية حين أقسم أن لا ينفع مصطح ابن أثاثة وكان قريبا له، فبما أنه دخل في قصة الإفك أقسم أبو بكر هذا القسم فنهاه الله عن ذلك، فقال: ولا يأتي لأولو الفضل منكم، وهم أبو بكر الصديق، ولا يأتي أي لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ومنهم مصطح بن أثاثة وقد شهد بدرا وليعفوا وليصفحوا، فأمرهم الله بالعفو والصفح. في مقابل ذلك قال: لا تحبون أن يغفر الله لكم، معنى أن كل عاف صافح فإنه عرضة لأن يغفر الله له، لأن الله أكرم الأكرمين، وهو يعاملك بنظير ما عملت به عباده. فإذا كنت من العافين الصافحين عفى عنك وصفح عنك، وإذا كنت من الراحمين إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم.
قرطبي رحمه الله قال على هذه التعليق عن آية النور هذه، قال بعض العلماء: هذه أرجى آية في كتاب الله من حيث أن الله لطف بالقذفة العصاة بهذا اللفظ كيف بغيرهم.
نعم، للقرباء واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله.
نعم. ولا تحبون أن يغفر الله. من غريب الآية شيخنا التي وجدت من أهل العلم من وصفها بأنها أرجى آية، آية الدين الطويلة في سورة البقرة. ووجه ذلك عندهم، وأسمع تعليق فضيلتكم، قال بعض أهل العلم: هذا التدقيق في الحفاظ على الدين فيه دليل على العناية التامة بمصالح المسلم والحرص على عدم ضياعها، وذلك مشعر بأن اللطيف الخبير الذي حفظ ماله في الدنيا لن يضيعه في الآخرة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى ربه.
نعم، هي من هذا الوجه فيها رجاء، لكن مع ذلك فيها خوف شديد من حقوق العباد. إذا كان كل هذا الاحتياط لحقوق العباد في الدنيا، وقد جاء الله بهذه الآية بعد قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فأتى بعدها بآية الدين، ففيها هذا التدقيق الشديد في حفظ حقوق الناس، فحقوق الناس مما يخاف منه، ففيها خوف شديد من حقوق الناس، بالإضافة إلى ما فيها من الرجاء أن الله سبحانه وتعالى شرع كل هذه الأحكام من أجل الحفاظ على مصالحنا، فهو الذي يحفظ لنا مصالحنا الأخروية.
شيخنا، هذه الآيات كلها كما ذكرت لكم ما نص بعض أهل العلم على أنها أرجى آية،
فيها غيرها أيضا. فعطاء بن أبي رباح قرأ في سورة آل عمران قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فضحك وقال: والله ما أخرجنا منها ليعيدنا فيها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال: والله ما أنقذنا منها ليعيدنا فيها. إن ذلك عبث، والعبث نقص، والنقص على الله محال. فأنقذنا الله من النار بالإيمان، وذلك مشعر بتثبيته للمؤمنين وإنقاذهم من النار يوم القيامة. فكانت من أرجى الآيات. وكذلك في آية سورة الليل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إلي أرجى آية في كتاب الله، لأن الله جعل فيها عذاب النار مقصورا على الأشقى الذي كذب وتولى. وبعدها أيضا ما يوصل الإنسان إلى ما ذكرناه من التوازن: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فالإنسان إذا قرأ لا يصلها إلا الأشقاء، قل الحمد لله أنا لا أصل النار لأني لست الأشقاء،
ولم أكذب ولم أتولى
ولم أكذب ولم أتولى. لكن إذا قرأ بعدها وسيجنبها الأتقى، قل أنا لست الأتقى كذلك، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
شيخنا، الخيط الناظم لكل هذه الآيات التي وصفت بأنها
هو رحمة الله سبحانه وتعالى، سعة رحمته بعباده و تمام صفحه وعفوه، وأيضا تمام لطفه ورأفته، فهو أكرم الأكرمين جل جلاله، معامله دائما رابح، فإنه لا يمكن أن يطاع إلا بإذنه وعونه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك هو الذي يوفقك للطاعات، وهو الذي يعينك عليها، وهو الذي يتقبلها منك بالمضاعفة، وهو الذي يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، سبحانه وتعالى. فلذلك معاملته لعباده هي غاية اللطف وغاية الكرم والسخاء والجود. بمجرد أن يقبل عليه العبد وهو عاصي له، أقبل عليه بالتوبة، يلقاه بقراب الأرض مغفرة، وبمجرد أن يلقاه لا يشرك به شيئا يغفر له ولو كانت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك به شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. فهو سبحانه وتعالى عند رجاء العبد وتعلقه به، ولذلك في الحديث القدسي الآخر أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله غني عنك ومع ذلك يفتح أبوابه أمامك ويدعوك، وإذا أقبلت عليه أقبل عليك جل جلاله، ولا يشغله أحد عن أحد ولا شأن عن شأن، وهو أسرع الحاسبين. ثم بعد ذلك هذه المضاعفة كلها هي بفضله، فأنت لا تقدم شيئا إلا من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن ذلك الطاعات. ثم بعد ذلك يجازي عليها هذا الجزاء الأوفى. طاعة الإنسان منقطعة في عمره الدنيوي قصير ووقتها قصير، انظر إلى جزائها مستمر أبدا الآبدين لا انقطاع فيه. هذا الجزاء الأخروي مستمر أبدا الآبدين لا انقطاع فيه، ولا يمكن أن يكون من جنسها، فنحن طاعاتنا مدخولة ونحن نعرفها وربنا يعلمها، طاعات التي نعملها يستحيل الإنسان يواجه بها، لا تصلح للمنافسة، لكن مع ذلك الرب جل جلاله يجازي بهذه الحسنات المدخولة الجزاء الأوفى الذي لا يخطر على بال، فيربحها أرباحا هائلة، يرد بها سخطه وعقابه في الدنيا، ويرد بها أقداره الأقدار التي الشرية في الدنيا، ثم بعد ذلك يجازي بها في الآخرة بعدما تقدم من بركاتها وخيرها في الدنيا، تجدها كاملة غير منقصة يوم القيامة، كل ما نلت من بركاتها في الدنيا لا ينقص من ثوابها الأخروي، وثوابها الأخروي يأتي بهذه المضاعفة التي فيها التنمية العجيبة. وما تصدق امرؤ بإدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. انظر إلى هذا الفضل العظيم الكبير، فهو الناظم لكل هذا الرجاء. عموما من عرف الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه وكرمه وجوده وسخائه، وعرفه برحمته التي وسعت كل شيء، وعرفه بتجاوزه وعفوه ومغفرته، وعرفه بمعاملته للناس جميعا على ظلمهم، حتى فرعون استجاب له في وقت هلاكه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى في هذا الوقت وهو فرعون الذي كان قبل قليل
يحارب نبي الله،
يحارب نبي الله ويقول أنا ربكم الأعلى، فدعوته لم تذهب سدى، على الأقل عجل له منها
شيء
هذا القدر، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من عرف هذا رجاء خير الله، وقد قال أعرابي حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يذكر أن الله تعالى يضحك إلى المصلي في جوف الليل، وإلى القائم في الصف، وإلى رجل سافر في رفقة فنام أصحابه فقام يصلي، فقال الأعرابي لا يعدمك من رب يضحك خير. فمن عرف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات تأكد رجاؤه لما عنده من الخير، من عرف أيضا أن هذا الخير الذي عنده عظيم جدا لا يمكن أن يحصر ولا أن يدخل في نطاق العد، الجنة آخر من يدخلها، آخر من يدخلها
أقل أهلها،
بعد أن يؤذن له بدخولها يرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول ارجع فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، الدنيا بكاملها،
هذا أقلهم شأنا،
السماوات السبع والأرض والسبع وما بينهن كل هذا وعشرة أضعافه معه، لأقل أهل الجنة آخر من يدخلها أقلهم حظا بها.
العجيب شيخنا في هذه الرحمة أيضا ما ورد من أنها تبلغ أن تقلب السيئات إلى حسنات، وليس فقط أنها،
نعم لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما.
قد جاء شيخنا في الشيء من الإحصاء الدال أن الرحمة ومشتقاتها وردت منسوبة لله عز وجل في القرآن قرابة 260 مرة، ووصف نفسه بأنه أرحم الراحمين في 4 مواضع، وبأنه خير الراحمين في موضعين، وأنه الرحمن في 57 موضعا، وأنه الرحيم في 115 موضعا، ووصف رحمته في الكتاب بأنها واسعة ووسعت كل شيء، وأنه قريب من المحسنين، وأن الفوز المبين، وأن خير مما يجمعون، هذا كله من
نعم
عجيب عناية القرآن بالرحمة.
نعم، وافتتح بها القرآن بهذه الرحمة العظيمة، اشتق لنفسه اسمين منها هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم في الفاتحة تكررت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مرة أخرى.
قد جاء سؤال شيخنا ونريد جوابا سريعا لنختم بالدعاء، كيف يتعرض الإنسان لهذه الرحمة الربانية؟
رحمات الله سبحانه وتعالى إنما يتعرض إليها بمعرفته وطاعته ورجائه ودعائه
وحسن
الظن به، فكل ذلك يقتضي رحمته، لكن الموغل في معصيته والمعرض عنه من يفتح الله أبوابه أمامه فيوليها ظهره ويدبر، والذي لا يفكر أصلا ولا يدور أمر الآخرة في خلده لا يتعرض لنفحات الله ولا لرحماته، والذي يتعلق بالمخلوقين الضعفاء الأذلة الصاغرين الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لم يتعرض لنفحات الله ورحماته، والذي يطيع الضعفة المساكين الذين لا يملكون شيئا في معصية الله سبحانه وتعالى لا يتعرض لرحمات الله ونفحاته، والذي يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى تبلغ المنقطع في قعر البحر في جوف الليل في جوف الحوت في الظلماء، يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت وكان في ليلة ظلماء في قعر البحر في بطن الحوت في ظلمات 3، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
أدركته الرحمة،
أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى واستخرجته من كل ذلك، هذه الرحمة التعرض لها بهذا، فالذي يقبل على الله سبحانه وتعالى يقبل الله عليه ولا يمكن أن يدعه وهو يدعوه
سبحانه. طيب شيخنا ما دمنا وصلنا إلى هذا والتعرض للرحمة والدعاء، فنود أن نختم هذه الحلقة بدعاء كريم نستجلب به رحمة الله عز وجل، ويكون هي آخر ما تختم عليه الحلقة إن شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، وأن تجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات أجمعين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد على آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت وقولك الحق، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة، نسألك اللهم أن تحل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأن تجعلنا فيه من الفائزين المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لقيامه إيمانا واحتسابا، ولصيامه إيمانا واحتسابا، ولقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لمعدي هذا البرنامج والمشاركين فيه ومتابعيه أجمعين، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين، أصلح لهم دينهم ودنياهم، واقض حوائجهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بالسعادة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم بالحسنات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة والأخوات، شكر الله لشيخنا هذا الدعاء وهذه الإضاءات الإيمانية المباركة، وشكرا لكم على متابعتنا طوال هذه الفترة وهذه الحلقات. نلقاكم على خير في موسم قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا